بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد ضمن مبادرة واعي من تأهيل ويب، والذي يسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذا اللقاء الدكتورة دعاء محادين. دكتورة دعاء دكتوراه في الإرشاد والصحة النفسية. دكتورة دعاء أيضا ممارسة عملية منذ تقريبا 20 سنة في هذا المجال، ولها خبرة واسعة في مجال الإرشاد النفسي والتربوي، ولها أيضا عدة دورات وعدة مشاركات في مؤتمرات مختلفة، وأيضا يعني تقدم خدماتها بشكل فردي من خلال الاشتراك مع المدارس الخاصة والعامة. فحياك الله يا دكتورة دعاء. لا يخفى على كريم علمكم ما يعني ما لا يخفى على كريم علمكم الأوضاع التي نعيشها في الوطن العربي، وخاصة في غزة تحديدا، والمتمثلة في الهجوم والحرب النازية التي تقدم أمثلة في الفظاعة ليس لها مثيل، لعل آخرها قبل ساعتين قصف مدرسة الفاخورة واستشهاد أكثر من 200 طفل وامرأة ورجل أعزل. هذه الحرب والمشاهدة والمشاهد التي بدأت تنتشر كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي وما تتركه من آثار على الكبار قبل الصغار، لها آثار نفسية جمة. نحن لا نريد أن نخفي على أبنائنا ما يحصل من قبل هذا العدو النازي المجرم، ولكن بنفس اللحظة نريد أن نحافظ على تماسك أسرنا وعلى تماسك أبنائنا، ولا نريد أن نعرضهم لكثير من الصور التي قد تؤثر سلبا في يعني مشاعرهم وانفعالاتهم. لهذا كان لقاءنا مع الدكتورة دعاء للبحث في أساليب أساليب وطرق الحصانة النفسية، ولكن اسمحوا لنا قبل أن نبدأ مع الدكتورة الفاضلة أن ندعو لإخواننا في غزة وأن نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء جميعا، وداعين الله عز وجل أن يشفي المرضى وأن يفك الأسرى. اللهم آمين. اللهم آمين. دكتورة دعاء مرحبا. دكتورة دعاء فعلي المايك لو سمحتي.
حياكم الله جميعا، اهلا وسهلا فيكم.
الله يحييك دكتورة دعاء، شكرا لك على هاي المبادرة يعني والمبادرة الإيجابية طبعا من طرفك. طبعا حديثنا راح يكون دكتورة دعاء حول جميع الأطفال بما فيهم أطفالنا من ذوي الإعاقة، وحتى الأطفال العاديين اللي بدأوا يروا مشاهد صراحة فظيعة لإخواننا في غزة، سواء كانوا يعني شهداء أو جرحى. لذلك
حتى
كان
صراحة دكتور
الاختيار أن
الدعم
يكون
النفسي
عندنا
إلا إحنا
حصن
أكثر
نفسي.
منهم.
نعم،
صحيح.
فما بالك في الصغار. فالآن دكتورة تفضلي، المايك معك ومرحبا بك وجزاك الله خيرا. تفضلي يا دكتورة دعاء، أعطيك وقت ومن ثم نفتح المجال للاستفسارات من قبل الزملاء والزميلين.
أهلا وسهلا فيكم، يعني هي الوجبة من خلال كمان بإذن الله تعالى صناع السعادة. أكثر من 20 سنة في المجال، أنا لي 13 سنة. فأهلا وسهلا فيكم وحياكم الله جميعا. حقيقة مفهوم الحصانة النفسية أو مفهوم حتى يشار إليه أحيانا والآن حديثا يشار له بالمناعة النفسية، هو مصطلح من المصطلحات حاليا الحديثة خلينا نحكي، واللي بتناولها عادة علم النفس الإيجابي. يتحدث هذا المصطلح، خلينا نشوف في ظل الظروف الآن الحالية والضاغطة وطبيعة الحياة وخاصة الأزمات اللي موجودة، إحنا نفسنا ككبار خلينا نحكي صراحة نفسياتنا تأثرت بشكل كثير كبير للي شفناه صراحة بما حدث من مجازر، يعني ومن التفظيع اللي صار في إسرائيل في الحرب على غزة من قبل طبعا العدوان الإسرائيلي. فما بالكم إحنا ككبار شعرنا في لحظات إنه إحنا حاسين حالنا إنه في تعب، في إرهاق، ما إلا نفس نعمل إشي، حاسين بشعور الذنب تجاههم إنه إحنا ما عم نقدر نعمل إلهم أي إشي، ما عم نقدر نقدم مساعدة، عم بنحاول قدر الإمكان إنه إحنا نقوم بكل الأعمال اللي مطلوبة منا، بنحاول قدر الإمكان إن نجاهد لحتى نقدر إن نوصل لأولادنا الرسالة، نوصل لهم الفكرة أو القيمة أو ما إلى ذلك من هاللي عم بصير فعليا، شو اللي إحنا ممكن إن نوصل لهم رسالة من هالحرب، مدى التحمل، مدى الصبر. وإذا لاحظتوا إنه نزل كتير فيديوهات تحكي حتى عن إنه كيف الغرب إنه استهجن قوة التحمل والصبر يلي موجودة عند أبناء غزة، وهم عم بيشوفوا من أسوأ المشاكل، يعني تعرضوا لأسوأ الابتلاءات. الآن يعني أسوأ شيء شو ممكن يحصل؟ إنسان يفقد أهله، يفقد أبنائه، يفقد بيته، يعني فعليا العناصر الأساسية المكونة للحياة. فما بالكم لما يكون إحنا أطفال نضجهم الانفعالي يختلف تماما عن نضجنا إحنا. إحنا شعرنا حالنا بهزة، إحنا حسينا إنه الحياة ما إلها قيمة، إحنا حسينا إنه يعني في لحظة من اللحظات إنه إحنا أشخاص عاجزين. فما بالكم الأطفال؟ وبلاحظ إنه المعلمات عم بيعملوا صراحة يعني كثير، وبينهم منظومة قيمية كبير، إنه يكون
دكتورة دعاء،
دائما صاحب
دكتورة
رسالة.
المايك أو يعني صوت صار يقطع. دكتورة
والله انا المشكله انه التقطيع مش عارفه كيف ممكن اعمله بصراحه، يعني انا لاحظت من امبارح عندي تقطيع، بس مع اني انا حاطه على الشبكه على البيانات، يعني عندي فل النت.
يعني استمر ان شاء الله، انه الله بيجبر، يعني توكل على دكتورة، يعني
لا لا،
انه
ما
هو
هو
بقطع شوي
الدكتورة يعني فقدنا بعض الكلمات اللي كانت تتكلم، فكان ما يعني ما حسينا. سبحان الله، رجعت واضحة الصورة.
يلا بسيطه مش
طيب
مشكله.
ارجع دكتورة من عند، نحن ككبار لدينا يعني مشاكل في الصور التي نشاهدها، ثم أكملي لو سمحتي.
فما بالكم بأطفال صغار ما عندهم نضج انفعالي، ما عنده قدرة على أن يميز أنه هاي المشاهد حصلت نتيجة بالتالي عدوان غاشم، نتيجة أنه في ناس عم بتحارب فعليا عن قضية أمة. فما بالك أنه هم ما بيفهموا هذا الشيء، هم بيستوعب أنه هذا طفل انقتل في ألم. ولاحظت أنا أنه يعني شكرا للمعلمات أنهم عم بيعملوا لهم توعية، عم بيحاولوا يوصلوا للأطفال، لكن للأسف يعني عم بيوصلوا لهم بطريقه لا تتناسب والمراحل العمريه. على سبيل المثال اجتني بنتي بتحكي لي ماما انا لما المس حكت انهم عملوا عمليه جراحيه لطفل من دون بنج، انا هون كثير زعلت، وظلت طول النهار بنتي ايش مالها تحكي عن الموضوع، ومؤثر فيها فكره الالم، فكره انه مثلا انه حد عم تتقطع اجزاءه من دون مثلا بنج او ما الى ذلك. طب احنا الصغار، احنا الكبار شعرنا بالالم، فما بالكم في اطفال؟ هذا المحتوى الآن الأصل والمفترض إنه ما نعرض الأطفال قدر الإمكان إله. لا يعني عدم الحس بالمسؤولية أو أنا مش إنسان متعاطف أو شيء زي كذا، لكن ابني حيصير يعاني من مشاكل، حيصير في عنده أحلام، حيصير في عنده كوابيس، حيصير في عنده ردة فعل ضد أحيانا ممكن تكون المقاومة، أو ضد أحيانا فكرة الجهاد مش واصلته مضبوط ولا المقاومة، فبالتالي أكثر ما هي بتكون نتيجة إيجابية. لذلك احنا لما بدنا نيجي على فكره الصلاه، الله يرضى عنك يا اباء الشريحه الثانيه، انه ايش المقصود فيها؟ لو بدنا نحكي شو مفهوم ايش معنى الصلاه النفسيه او الحصانه النفسيه، هي التي تمكن الفرد تمام اثناء وبعد التعرض للازمه من التقاط انفاسه، وبناء عليه ايش ماله؟ يتحكم بذاته ويعطي رده فعل تتناسب وايش؟ والموقف الذي يتعرض له، وبالتالي يسيطر على انفعالاته، على مشاعره، على سلوكياته، حتى ما يصدر منه شيء ما يخليه يستمر بفعالية في الحياة. إحنا بالحياة بنمر بأحداث ضاغطة، بنمر بظروف ضاغطة، بنمر بأزمات، بنمر بتحديات، ونحن لا نقصد فقط بس العدوان الغاشم يلي صار على غزة، حتنتهي الحرب، وبناء عليه مهما يعني طالت حتنتهي. بس المواقف الحياتية والأحداث والأزمات في أي لحظة ممكن أنا وإنتو وأولادنا يتعرض إلها الأزمات، فبناء عليه نحن مسؤولون، خلينا نحكي أو مسؤولين بالأحرى، إنه إحنا فعليا نبني الصلابة أو الحصانة النفسية عند أبنائنا. هي الجانب الداخلي، القوة الداخلية اللي بتمكنني، بتمكن دكتور صائب وبتمكن إباء وبتمكن أي شخص من إنه يتجاوز إيش الحدث الصادم أو الأزمة اللي ممكن تصير في حياته. واحد مثلا من الأزمات اللي ممكن يتعرضوا لها مثلا الأبناء، لا سمح الله وفاة الأب أو وفاة الأم، مرض الأب أو مرض الأم، مرضه هو نفسه كطفل. أحيانا ممكن يكون الجانب المادي عندنا ينهز فجأة، انه يخسر الاب وظيفته او الام، او يصير في عندهم هزه ماليه او ما الى ذلك. اذا هاي كلها احداث اذا ما كانت فعليا الصلابه النفسيه او يقف ابني او اقف انا وياه على ارض صلبه بما معناه، فاحنا هون بصير في عندنا ايش؟ مشكله. في بعض المفاهيم حكت المرونه النفسيه، بما معناها انه كيف الزنبره كل ما ضغطتيه كل ما انه لا رجع طلع معك او ما الى ذلك، فقالوا هي ريزيلينس، هي مرونه نفسيه، انه الشخص ايش ماله؟ بناء على المواقف يستطيع ان نفسيته ايش مالها، بما معناه احنا بناخذ المطعوم او لما حاكي جسمه بالاول يومين ممكن نفس المنطقه تورم او ما الى ذلك، بس انا بحميه لانه ايش ماله ما يصيب المرض نفسه هذا القاتل. وكذلك فكره الصلابه، انه لما بنعطي ابنائنا خبرات، تمام، حتى خبرات الاحباط اللي بمروا فيها في الحياه هي تصنع عندنا صلابه نفسيه. اول يوم او اول موقف او اول لحظه في حياتك انهزيت فيها في موقف وتكرر عليك هذا الموقف، ردة فعلك زي اول مره؟ اكيد لا. تعاملك مع الموت الان زي ما كنت قبل 13 او 14 سنه؟ اكيد لا. فاذا الخبرات هي ما يبني ايش عندي؟ الصلابه النفسيه، ولكن الخبرات قد تبني عندي صلابه وقد تبني عندي هشاشه نفسيه. بس الفكره كيف احنا تعاملنا مع هاي الخبره؟ هل فعليا تعاملنا معها بطريقه تضمن التعافي النفسي؟ احنا بنمر احنا بازمات، هل تعافينا نفسيا فيها؟ هل فعليا اخذت وقتها الكافي بحيث اصبحت خبره تعلمنا منها ونقلنا اثر هاي الخبره على الحياه، ولا هي هزتني وبناء عليه انا اصبحت شخص صلب هش نفسيا؟ اي خبره مشابهه بتجنبها بناء عليها او ما بخوضها، او ممكن اني بنهار تماما، تنهار كل المنظومه الحياتيه من حوالي. هون الفرق ما بين الشخص الهش والشخص الصلب نفسيا. واحيانا يعني هلا بنحكي عن شو معنى شو الاشياء اللي بتكون صراحة موجودة فيها، أو شو الأشياء اللي بتتحكم في مفهوم الصلابة النفسية. الآن مفهوم الصلابة النفسية يا جماعة، وحكوا عنه هون ترجمته لأنها حرفية، إنه حاطين الصلابة الذهنية. هلأ بميل الإنسان أحيانا لإيش؟ لأنه بيلعب فيها عدة أدوار. أول إشي في كثير أمور لها علاقة فيها، قضية التحكم، قضية الثقة بالنفس أو ثقتك بقدراتك أو بإمكاناتك، قضية الجانب التحدي، تمام، الروح اللي عندها نوع من التحدي لها دور كثير كبير في موضوع الحصانة النفسية والصلابة النفسية، وموضوع الالتزام. أن لما بيكون الإنسان عنده مرونة فهو يستطيع أن يتأقلم مع صعوبات الحياة. يكون الإنسان السلبي ما عنده على فكرة صلابة نفسية، الانسان السلبي دائما بنظر للجانب. مثلا اولاد بيحكوا لك طب ليش اهل غزه؟ اشمعنى بس فلسطين؟ ليش فلسطين بالذات يصير فيها زي هيك؟ ليش احنا مثلا نخسر هاي المعركه؟ تحدي مع زملائي. السلبي انسان غير صلب نفسيا، لانه الانسان الصلب او الانسان اللي عنده حصانه نفسيه هو ينظر انه في عنده روح رياضيه، يعني بما معناه فكره انه اليوم ممكن اخسر بس بكره راح انجح. فكره انه انا خسارتي اليوم بدها تخليني اطلع، طيب انا وين موقفي؟ وين انا خسرت؟ طيب شو نقاط الضعف اللي خلتني انا هون اخسر؟ بناء عليه انا بدي اقوي نقاط القوه، وبالتالي المره القادمه انا متفائل اني اكون بدل ما انا اخذ المركز الثاني هاخذ المركز الاول. فاذا بلعب فيها عده عوامل. قضيه انه لما انا بخلق دائما عند اولادي في الحياه، وهاي ان شاء الله حكالي دكتور صائب حنعملها ورشه لحالها، كل ما الاشخاص او كل ما اولادنا ربيناهم على فكره ان يكون لديك اهداف تصل الها في الحياه اللي هي نحو حياه هادفه، كل ما خلينا المنظومه القيميه انبنت عندهم بطريقه تخليهم يشوفوا دائما جوانب ايجابيه في الحياه. لكن اذا انا ما في عندي منظومه قيميه، اذا انا بس بتعامل معاهم بجانب الماديات، اذا انا بقدم لهم رعايه بس ما بقدم لهم تربيه، مش احنا حكينا في فرق انه احنا ممكن نقدم الرعايه اللي هي انها تجيني الام او مثلا الاب وبحكي لك والله انا مش مقصر مع اولادي، انا باكلهم احسن اكل باكلوه، احسن لبس بلبسوه، احسن المدارس حاطهم، احسن شرب بشربه، رحلات، طلعات، دكتوره، انا مش مقصر معاهم في شيء. وابني عنده مشاكل باجي بقول له اللي انت تفضلت فيه شكرا لك الله يعطيك العافيه، بس هذا اسمه رعايه. اما الجانب المهم والاهم لانه ابنك ما يعمل مشكلات او ما يصير عنده هزات او ما يصير، طب ليش دكتور ابني حساس؟ ليش دكتور ابني ما بيعرف يتعامل مع المواقف؟ ليش دكتور ابني دمعته قريبه؟ لانه انت اللي قدمته رعايه بس مش تربيه. تربيه لما بحط ابني فعليا في مواقف مواقف تربية، لما ابني بيجي شو صح وبرأيك ليش صارت معك على أهله مواقف للأسف بتعامل معها وبتكون النتائج جدا سلبية، لأنه ردة فعل الأم وردة فعل الأب خلته يتجنب أنه يطلعهم على المواقف اللي بتصير معه. فلذلك أنا لما ببنيه هذا المفهوم ببنيه من خلال عدة أشياء، من أهمها فكرة أنه أنا أكون إنسان متقبل لأولادي، فكرة أن أنا أكون إنسان ما بصدر أحكام على أولادي. أنا بحكي له بكره سلوكك بس ما بكرهك، أنا بحبك بكليتك بكل ما فيك. تقبل غير مشروط اللي حنحكي عنه كيف بتتشكل عندنا مفهوم الصلابة النفسية. في أي سؤال، في أي استفسار، أو أنه نخلي إن شاء الله الأسئلة أو الاستفسارات للآخر؟ لحد الآن المفهوم واصل؟
إذا زملائنا وزميلاتنا الفاضلات إذا في أي استفسار أو مداخلة مرحبا بكم. إلى ذلك الوقت الدكتورة الفاضلة دعاء راح تكمل يعني تلخيصها للحصانة.
عادي على كيف تتشكل مفهوم الصلابة النفسية.
نعم.
أستاذة ربع
تمام
عندك
طيب.
سؤال؟
ربا
ممكن رفع اليد، اللي عنده سؤال ممكن رفع اليد.
يرفع يده.
أنا
ايوه
راح
يا
أكون
ريت.
مداخلة يا أبو فؤاد.
لا
أهلا
انا كنت
وسهلا.
حابة اقول في كل شيء واضح، كنت حابة اقول بس مش اكثر.
بارك الله فيك يا
يلا
سيدي
يعطيك
ربا.
العافية، شكرا. كيف نشكل مفهوم الحصانة النفسية عند الأبناء؟ أول ما يشكلها حقيقة صراحة هي من خلال المعتقدات والأفكار. بمعنى أن ابني لما يكون في عنده معتقد وأفكار عن حاله إيجابية فهو سوف يشكل عندي حصانة نفسية عالية. بالمقابل إذا كان في عنده معتقدات وأفكار سلبية عن نفسه حيكون إنسان هش نفسياً. لذلك أيضا المعتقدات والأفكار أيضا عندي أنا في أني أطور قدرات أبنائي وأطور الأشياء، نقاط القوة اللي موجودة عندهم. كم من الأمهات بتجيني بتحكي لي أنا ابني يا دكتورة الأولاد بتنمروا عليه، أنا يا دكتورة ابني أي موقف بيصير معه في المدرسة فورا ابني بينهز. طيب شو نقاط القوة اللي اشتغلتي عليها بناء عليها حتى ذاته، بالتالي الأطفال ما يتنمروا عليه؟ قتالية مثلا زي التايكوندو، مثلا القتال، مثلا إنه يكون موجود في كرة قدم، هل أشركتي فيهم؟ أنا بدي إشي ينمي إيش؟ شخصيته. طب هل بتعرفي إنه ابنك مثلا شاطر في الرسم، بنتك شاطرة في الرسم، هل وديتيها ونميتي هاي الموهبة يا جماعة؟ لأنه تتلاشى نقاط الضعف بتقوية إيش؟ نقاط القوة. فتلقائيا بتصير عندنا إيش ماله لما يلاقي حاله في شيء، هيثق في نفسه، هيصير إيش ماله ما منهز من عدم الصداقات. ليش الأطفال بصير عليهم تنمر؟ ودائما الشخص المتنمر على فكرة هو شخص ضعيف، بس بيلاقي الطفل اللي سهل ينهز فبناء عليه بيمارس عليه سلوك التنمر. بينما لما يكون ابني عنده تمكين empowerment، تمام، انا ممكنه في جوانب، بدافع عن نفسه وما بيخاف. ولازم دائما تعلموا اولادكم، تحكي له انه لا تخاف، لا لومة لائم، دافع عن نفسك، دافع عن حقك، طالما عارف حالك انك مش غلطان دافع. امسك ايد اللي بده يجي يضربك، احكي له انا بقدر اني اضربك بس انا ما بدي اضربك. فلذلك لازم انه احنا نربيهم على فكره ان يدافع عن نفسه، يدافع عن الحق، ولكن لما يكون فعليا هو مش ايش ماله غلطان او ما الى ذلك. يعني صراحه انا اشوف، احكي لكم شغله مع وضد انه اللي بضربك اضربه، اللي من هالكلام هذا مجتمعنا مش سهل، ولا اللي عم بيتعرضوا له الابناء سهل، ولا الظروف سهله. فلذلك بنضطر ان احنا دائما لازم نخلي اولادنا ايش مالهم يتصرفوا في المواقف، حتى لو ضرب اللي ضربوه، تمام، وانا جابتني المدرسه ونادتني وشي زي هيك، اذا ابني على حقه تم الاعتداء عليه ما تهزه قدامهم، خليه يعتذر ماشي، بس في نفس الوقت ما تهز شخصية ابنك أمام الآخرين. ونصيحة لكم، إياكم والتلويم والعتاب والانتقاد أمام الآخرين للأبناء، أبدا. دائما ارسم صورة إيجابية عن ابنك، بينك وبينه احكي أنت وياه، مش حتى إحنا بنحكي لك. إذا قد قدمت النصيحة لشخص أمام له إياها، وإذا بينك وبينه فقد نصحته. إن لما شخص أنا بكون بحكي له بقدم له نصيحة، ما بالكم بالأمهات اللي بتحكي عن ابنها أمام الآخرين، اللي الإب والله ولا بيطلع منه إشي، ما أنت فاشل، هذا فاشل، شو بيطلع منه؟ هذا بيطلع منه إشي؟ هاي الكلمات للأسف هي رح نحكي فيها أثر الكلمة، الكلمات هدامة. كيف بنتوقع إنه ابننا يكون في عنده صلابة نفسية وأنا فعلياً عم بعمل فيه مثل هذه الكلمة، كيف نتوقع انه يستقي مني انا مفهوم القوة وانا هاز ايش نفسيته. بيرجعني على الشيء الثاني اللي هو اساليب التنشئة الأسرية. التنشئة الأسرية يا جماعة، او لما بتكون عندنا اساليب التربية، احنا عندنا في انماط، اما تربية بتكون صراحة فيها حماية زائدة، او بيكون فيها اهمال، او بيكون في تربيه تسلطيه، تمام، او التربيه الوسطيه او الديمقراطيه بسموها، او التربيه المتزنه، انماط التربيه. هلا الاهمال بيخلي الابناء يطلعوا لوين؟ للاسف المهمله بتلقفوهم العالم المحيط، تمام. وعاده اشكاليتنا كثير كبيره في الاهمال، لانه بصير الاشباع العاطفي من جوانب ثانيه والاستقاء من جوانب ثانيه للمعلومات، فما بيكون في صراحه صب صحيح في الأبناء. هذول معرضين لأنهم يكونوا هشين نفسياً. الحماية الزائدة أسوأ تأثيراً، لأنه أنا خليت ابني جوات إيش مالي قوقعة، وأحطه صراحة بقوقعة، فما عاد إيش يعني، ما حطيته بمواقف حياتية أو معترك يعيش المواقف الحياتية، فهو شخصية اعتمادية لأنه أنا عندي حماية زائدة، فأنا بكون قلقة عليه، فبكون كتير خبيته، بالعكس ما خليته يتعرض لمواقف فعليا ايش مالها اللي تساعده انه يواجه الحياة. الجانب الثاني التسلطي، التسلطي للأسف او النمط المتسلط او النمط الناقد اللي فيه القسوة مش الحازم. القسوة للأسف برضو كمان ايش مالها، بتكسر الشخصية وبتخلي الشخصية ايش مالها مهزوزة ضعيفة. فأنا التسلط فيه منع، ممنوع تروح، ممنوع تيجي، ممنوع تعمل، ممنوع تشبع، ممنوع ابدا. فهذا المنع اللي بدون مفاهمه مهزوزه الخارجي بيكون يعني زي ما بيحكوا كان في جره وطلع لبرا. بيكون ممكن انه لو كان في مصدر امان ثقه وكان في فعليا اسره داعمه، كان ما حط حاله بمثل هاي المعتركات ولا عاش اشياء للاسف سلبيه او ما الى ذلك. فهذا برضو كمان له دوره. أما الجانب المتزن اللي هي خلينا نسميها التربية الذكية، اللي ما بين الحزم، أنا ما بحكي قسوة، حازم، في فرق تكون قاسي من إنك تكون حازم. حازم معناها أنت شخص بتكون هدفك التأديب لأبنائك، وهدفك إنه في النهاية تربيهم. وأنا أحيانا بحكي لكم لأبنائنا مش دائما إنه أو يعني بنضطر بعض المرات ومن باب التربية انه احنا نكون حازمين معاهم، بحيث انه انا اثبت على موقفي. انا لما بعاقب مش يعرف ابني، او لما بفقد امتيازات اكثر ما بحب اسميها عقاب، خلي ابني يتاكد تماما ان انا فعلا بنفذ العقوبه، وفعلا انا بنفذ لما يكون يرتكب سلوك خطا انا سبق وحذرته عنه، فبفقده امتيازات معينه. فلازم اكون حازم في تنفيذ خطوتي، ولازم اكون انا شخص بمثل له، اللي هي حينقلني على فكره القدوه. لما ابني يتاكد تماما انه انا صدقا راح اسحب التاب منه او الموبايل او اقلل من ساعات استخدامه اذا تصرف التصرف التالي. فهذه برضو كمان بتخلي في عنده نوع من الصلابه. ليه؟ لان انا مش انسان متذبذب، مش انسان ما الي هويه، مش مبين معه اذا مره بدي اعاقبه، مره بعاقب على سلوك اكستريم العقاب على سلوك ما بتناسب، ومره بتجاوز شيء كثير كبير وما بعاقب عليه. واسوأ انماط التربيه عدم الاتساق بين الام والاب، كل واحد منهم ايش في جهه. فلذلك هون ما بيخلي في عندي صلابه نفسيه عند الابناء ابدا، هون بيخلي بالعكس، هون بيخليهم ايش مالهم يعرفوا انه شو ما توعدت الام بيجي الاب بنحل القصه خلاص تمشي. فلذلك او الام بتعطي التليفون من ورا الاب، هون اكبر مشكله لما يكون يشعر الابناء بالاولاد يعني ما في هويه في الاسره ثابته، ما في مرجعيه ثابتة ولا متسقة بين الأم والأب، ما في اتساق بيناتهم في نمط إيش التربية. طيب إنسان أمامهم عندي حصانة نفسية، إنسان عندي مرونة نفسية، كل ما كان أولادي عندهم مستوى عالي من الصحة النفسية، كل ما أولادي شافوا شو طريقة أنا تعاملي مع التحديات. ودائما بنحكيها في قضية مهمة، لو أنا انهزيت ماليا يا جماعة لازم أبنائي ما يعيشوا بعدم شعور بعدم الأمان إنه في مشكلة في الجانب المالي. ما أطلعهم على كل التفاصيل، ولا يعرفوا أبنائي في الخلاف اللي بيني وبين الأم، تمام. ودائما خلافات الأم والأب قدر الإمكان ما تكون أمام الأبناء. ولما يكون في عندي خلافات في الشغل أو لما يكون في عندي، ما أحطهم، لأنهم حيشغلوا بالهم، أنا حتنحل المشكلة عندي، هحاول أدبر حالي بالطول وبالعرض أحلها، بس هو ما حينام الليل وهو خايف. فلذلك دائما بنحكي ابدا ما تتحدثوا عن مع الابناء في قضيه الامان المالي وقضيه المشاكل اللي انت بتمر فيها والتحديات والامان الاسري، واحنا القدوه لهم في كيف احنا بنتعامل مع التحديات. حتى لو مرينا كلياتنا بموقف ضاغط او في ازمه، نتجنب قدر الامكان البكاء امامهم ونحاول قدر الامكان انه احنا نتماسك امامهم، لانه في النهايه هم انت بتتخيل انه مر عليه الحدث الصادم، تحكي ما هي بتلعب، ما هو بيلعب ما في مشكله، بس لا، هو ما عبر لك الان، بيعبر بشكل مشاكل سلوكيه بعدين، مشاكل انفعاليه بعدين، ندوب بعدين بتظهر على سلوكه. فلذلك انا اكون حذره امام ابنائي قدر الامكان، واكون انا كاب كمان ايش؟ حذر. كلمه حكيناها انه الكلمه الهدامه والكلمه البناءه، يا جماعه احنا دائما لازم نكون مش عين الذبابه ولكن عين النحله، بما معناه ما تكون عيني ناقده لابني، انا ابني بس دائما بتطلع للسلوكات السلبيه، اذا ابني عمل سلوكات سلبيه بنتبه، اما اذا عمل جوانب ايجابيه ما بنتبه لها. هون العين الناقدة بس فقط للجانب السلوك السلبي مشكلة. أنا لازم أعزله وأحكي له شكرا لأنك اليوم التزمت صراحة بالمواعيد، واليوم ما غل، شكرا لأنك رديت على والدتك ورحت وساعدت أنا بحكي ما بنادي إلا للبهادل، ما بنادي إلا للمشاكل، ما بتطلع الى انه ليش كبيت؟ ليش حطيت؟ ليش عملت؟ هذه لماذا لماذا لماذا؟ التحقيق مع الابناء، فهاي اصلا اثر الكلمه، او انه احكي له بصراحه انت خيبت ظني، انت ما بتقدر تعمل زي هيك، بابا انت ما بتقدر تعمل زي هيك. هون لا، وما بتقدر، اللاوعي والعقل الباطن حيتبرمج انه فعليا هو ما بقدر، لكن انا لما احكي له انا بثق فيك، ودائما خليكم كلمتكم مع اولادكم، انا بحكيها دائما لبنتي مسك، انت قدها. او انت قدها، بحكي لها بتحكي لي ماما انا بدي اشارك في مسابقه اجرك، بس خايف، انه بحكي لها انت قدها. ودائما احكي لابنك تجاوز اصعب من ذلك فبتستطيع انك تتجاوزه. طبعا مش اننا نرفع سقف التوقعات ولا نخليهم سقف توقعاتهم، لا، انا بعرف قدرات ابني، انا بعرف انه سهل انه يتجاوزه، بس بده شويه ثقه بنفسه. فلذلك انا بدعمه، بحكي له انا واثق انك انت حتتجاوز هذا الموقف، انا واثق انك عندك القدره انك انت تؤدي الشيء المطلوب منك. هذا ما بقصده في فكرة الكلمات، أما إنه أنا أحكي له بصراحة ما توقعتها منك، كثير خيبت ظني أو من هالكلام هذا. هاي كلمات جدا مؤلمة، يعني إحنا ننتقي قدر الإمكان الكلمات اللي إحنا فعليا بدنا نساعد أبنائنا لفعلا نبني شخصية متزنة مش هشة نفسيا، وشخصية قادرة إنها إيش تتعامل مع مختلف الأحداث والمواقف اللي حتتعرض لها. يا جماعة مش إحنا اللي بنربي أبنائنا بس، عم بيربيهم معانا صراحة. لا خليني أحكي لكم، لا مش إنه فكرة إنه بينشأ بعدم الاكتراث، ما هو هون هلا إحنا جايينها على الصبر وتأجيل الإشباع. أنا بقصد إنه نخفي عنهم الجوانب المالية، بما معناها لما أجي أنا أحكي لابني إحنا اليوم والشهر هذا ما معنا ولا أي إشي، هو بيموت خوف إنه معناته ما رح ناكل ما رح نشرب. لكن أنا اللي بقصده في الإدارة المالية، ما إحنا بنعلمهم الإدارة المالية، ما أنا بعلمه إنه في عنا إيرادات وفي عنا مثلا شيء مطلوب منا يطلع، وفي سيفنجز اللي هي التوفير. اللي بقصده انه احنا ممكن اللي هي حنتقل عليها الصبر وتاجيل لبة، أم ثاني في الرفاهيه او ما الى ذلك، وهنا انا باجل فيها حتى اعلمه الصبر، لانه الشخص شنو؟ فان النعم لا تدوم، يعني هاي نقطة كثير مهمة فيها. هلأ بالنسبة لتقليل سقف التوقعات، طبعا أنا تقليل سقف التوقعات بما معناها يا جماعة أكبر مشاكل الأهالي مع طلاب التوجيهي إيش هي، أو مع أبنائهم في التحصيل الأكاديمي. بالعادة أحيانا كنا لما نواجه تربويين، الأم مقتنعة تماما أن ابنها لازم يفلل أو ابنها بيفلل. فعليا قدراتنا كل ما كبروا أبنائنا كل ما المواد الدراسية بتصير أصعب، تمام؟ فلذلك بيختلفوا بتبين في القدرات. انا ابني كان يحصل هنا 95 و96 في الرياضيات في الصف الرابع، طبيعي في الصف السادس اذا ما بذل جهد واذا قدراته ما ساعدته كمان، او في ضعف شوي في القدرات او اقل، طبيعي يقل مع السنوات، طبيعي يقل التحصيل. فلذلك سقف التوقعات اللي بيكون عالي عند الاهالي، دكتوره انا ابني بيجيب 90 بالراحه، لو درس لو اشتهى انه يدرس، علما بانه انا عندي مبين واضح عندي كمخطط وكمرشده وكمختصه وكتربويه انه هو بالفيزياء ما بيقدر يتجاوز علامه ال 30 من 40 ولا ال 25 من 40. الام فاهمه انه اذا جبت له خصوصي او اذا خليته انه يدرس ويدرس بده يدرس. الفكره القدرات يا جماعه، ما ارفع سقف التوقعات، ما اخلي لا سقف التوقعات لا عنده ولا عند ابني، تمام؟ يعني كثير عالي لانه حيصطدم بالواقع، ولما الانسان يصطدم في الواقع حتى في الصلابه النفسيه ما ارفع سقف توقعاتي على فكره في الاشخاص، مش بس فقط في ابنائي، في كل مواقفنا الحياتيه لا ترفع سقف توقعاتك، لا تتوقع من الاخرين كثير، كل ما توقعت منهم كل ما كان المك عالي، خصوصا اذا خذلك الشخص او خلاك تشعر انه ايش ماله، انه مش زي ما انا توقعت. دائما بقول لك عمري ما تخيلت فلان يخيب ظني، لا تتوقع الكل يخيب ظنك ابدا. عمرك ما تراهن على انسان في الحياه، تعامل مع الأشخاص بكل تقبل وبكل حب، لكن تراهن عليه؟ لا. تراهن عليه؟ لا، لأنه بكرة لا، فلذلك ما يكون في عندنا سقف توقعات عالي أبداً. مش لازم ألبيه في نفس اللحظة. حتى على مستوى يا جماعه الاكل، حتى على مستوى يا جماعه الوجبات، حتى على مستوى انا لما احكي له معلش مش شرط ان نروح اليوم، بنروح بكره، اذا شعرت ان الموضوع ايش ماله، في اولويه ان ندرس مقابل ان نطلع على المول، مش كل اسبوع طلعت المول. اخلي الاغراق المادي للابناء فيه اشكاليه كبيره تخلق شخصيات هشه. قلت لكم اخشوا شنو، فان النعمه لا تدوم. انا لما بخلي فيه اغراق مادي ودائما تعزيزاتي ماديه ودائما فهمي لانه اعززهم ماليا، ما بخلق شخصيات صلبه. ومش شرط دائما لما نطلع على مول، ولا دائما لازم نشتري جوات المشوار، ولا لازم نتعشى دائما جوات المشوار، لا، احنا ابسط الاشياء نستمتع فيها. الفكره في نوعيه الوقت مش في كمه، والفكره في جماليه الفعاليه. احيانا ممكن احنا ما نطلع ابدا نعمل جوات البيت فعاليه، ومش شرط اني اجيب اشياء مكلفه ولا اجيب اشياء غاليه، بالعكس البوشار ممكن احنا وياهم نعمله خلص يستمتعوا ينبسطوا فيه، احط فيلم انا وياهم قيمه طبعا في له وفي له هدف، هذا بالنسبه لهم. احكي لكم العب انا وياهم حاكم جلاد، العب انا وياهم حيوان نبات جماد، هم نقضي احنا وياهم وقت. هاي الفكره، فكرة انه كمان لما احكي له الشهر هذا ما بقدر اني اشتري لفلان، بقسمكم واحد واحد واحد، بس مهم انك لما توعد توفي، ومهم انك انت بس تعوده، بدل ما انه احنا هلا يحكم في ابني امر على المحل اشتري شوكولاتة لانه جوعان، احكي له احنا نص ساعة نوصل البيت، بامكانك تصبر هاي النص ساعة وبنتغدى احنا وياكم ناكل. هذا اللي بقصده في الصبر وتأجيل الاشباع. هلا بالنسبه للتقبل غير المشروط، طبعا انا بتقبل ابنائي بكل ما فيهم، انا بتقبل المحيط، ولما احنا بنعمل اصلا كمان احنا السيشنز والاستشارات تبعتنا دائما بنحكي انه نحن لا نصدر احكام على الاخرين، واول واحد واهم واحد ما اصدر حكم عليه مين هو؟ ابني. مش مشروطه اذا ابني جاب لي العلامه، عنده يعني بكل حالاته، بحبه بكل ما فيه، بحبه بكل زي ما بيحكوا، بحبه في دلعه في عقله في كل ما فيه، زي ما حكى عمرو دياب بحب الشخص بعيوبه قبل حسناته. هذا هو التقبل، ما اجمل ان نعطي ابنائنا وان نعطي حتى المحيطين الحب. يا جماعه في نمط كامل، في ترند كامل في التربيه اسمه التربيه بالحب، ونتائجها اجمل من التربيه بالقسوه بكثير. انت الغرس بترميه اليوم بس بكره بتلاقيه، يعني احنا ما نتخيل انه انا محبتي لابني ما إلها قيمه، بالعكس بالعكس ابدا، كل ما حبيت اولادي كل ما اولادي وثقوا فيي، وكل ما اولادي اجوا حكوا لي شو بتعرضوا لمشاكل، كل ما حبيت اولادي كل ما كانت نفسياتهم صلبه، ما احتاجوا الاشباع العاطفي من برا، كل ما حبيت زوجي او زوجتي او ابني اللي عنده الاعاقه كل ما شعر بالتقبل، كل ما تقبل ذاته، كل ما حب ذاته، ما بيبحث عن القبول امام عند الاخرين، ما بيطلع لبرا، ما بصير الغلط. كل ما صار في عندي انا تقبل غير مشروط، واحكي لابني انا بكره سلوكك بس ما بكرهك انت، انا ما بحب منك هذا التصرف بس بحبك بكل ما فيك، وخاصه اذا كان عنده عدم رضا عن حاله او صوره الجسم عنده مهزوزه او ما الى ذلك. فاذا كيف بدي اتوقع اذا انا بحكي له انا ما بحبك؟ يا الله شو بتألم انه انا ما بحبك، انا مش طايقتك هلا اسمعك، لا بحكي له انا الان شعرت حاسه حالي كثير مستاءه من اللي صار، اذا انشوشت حالي كأم انفعلت، بحكي له شو رايك تروح على غرفتك وتفكر في اللي انت عملته وتناقشني بناء عليه. هاد فكره انه احنا كيف بتتشكل عندنا الصلابه النفسيه. التدريب على حل المشكلات، كل مشكله ولها حل. احنا دائما نعود ابنائنا على نموذج حل المشكلات. كيف بنعودهم؟ انه لما تصير اصلا في مشكله، لما يتمشكلوا الاخوان مع بعض، تمام؟ وكل الابناء بصير في عندهم مشاكل كثير كبيره، وبالذات الاخوان دائما صراع تعايش. فاجي بحكي لهم اوكي، كل واحد من مشكله من وجهه نظر هاي المشكله، وشو برايه الحل؟ مفهومهم اللغوي او الجانب اللغوي عندهم ايش ماله؟ يتطور. قدرته على التعبير برضو كمان، إيصاله للمفهوم، منحته حرية ومنحته مكانة يشعر أنه شخص مهم جوات المشكلة، بناء عليه نوصل إحنا وياهم لإيش؟ لحل. شوفوا كم أنا خلال هذا التمرين عملت قيمة معاهم، وأجلس أنا وياهم ونناقش فعليا المشكلة، أما مش أضربهم الثلاثة وإخرس بطل وخلص انتهى الموضوع. لا، أنت ما أنت بدك ما تنخلق المشاكل كمان مرة، وبدك تربيهم انه تصير المشاكل ما تتكرر او ما الى ذلك. فاذا هذا وفكره التدريب على حل المشكلات كمان يا جماعه، انه دائما ابني يعرف انه المشاكل بتنحل لما انا اعرف كل حل له سلبيات وله ايش؟ ايجابيات. والحل اللي ايجابياته اكثر من سلبياته بنروح له. وفي عندنا ايجابيات قريبة المدى، وفي عندنا إيجابيات بعيدة المدى، في عندي سلبيات قريبة المدى وفي عندي سلبيات بعيدة المدى. فلما بدربه على حل المشكلات، الهدف منه مش المشكلة الآنية اللحظية هون، لا، أنا عندي المشاكل كمان اللي إيش مالها، اللي حتواجهه، اللي حيروح في المدرسة حيواجه مشكلة، في الحارة حيواجه مشكلة، في التيكواندو حيواجه مشكلة، في السباحة حيواجه مشكلة، في النادي الصيفي حيواجه مشكلة، كيف أتصرف بناء عليها، في السوق حيواجه مشكلة. فإذا أنا هون بدرب على حل المشكلات للمشاكل اللي مستقبلا ايش مالنا حيتعرض لها وحيواجهها في الحياه. طيب هلا بالنسبه لتقويه الصلابه النفسيه، طب يا دكتوره دعاء، كيف احنا بنقوي الصلابه النفسيه؟ احنا بنقويها زي ما حكيت، احنا بنشكلها بناء على فكره انه انا دائما اشباعي بيكون مش لحظي واني، أنا بحاول أخلي ابني قدر الإمكان يتأنى في الإشباع. أنا بحاول قدر الإمكان أكون مع ابني دائماً إيش؟ إيه خلف الكواليس. ليه؟ لأني أنا بالنسبة للكلمة وأثر المشاهدة على تنمية الحصانة النفسية، زي ما حكيت إنه إحنا من نفسه كل ما صار في عندي صلابة، كل ما كان عندي كلمات سلبية كل ما أوجدت إيش؟ أنا شخصيات هشة. هاي بالنسبة لفكرة الكلمة وأثر الكلمة عليهم. موضوع مثلاً غزة أو ما إلى ذلك، حتى أبنائي اللي عندهم الإعاقات، حتى ابني اللي مفهومه بسيط، أوضح له بما يتناسب مع إيش؟ مع مرحلته العمرية، شو اللي فعلياً عم بصير؟ اوضح لهم فعليا انه احنا بنمر في ازمه الاسره، حتى لو كانوا الام والاب مثلا بنفصلوا، تمام؟ فاجي بحكي لهم انه احنا بنمر في مشكله، وطبيعه انه المشاكل تصير في العائلات، انت ما لكم دخل فيها، مش انتم السبب في هاي المشكله، ولكن احنا حنحاول نحلها قدر الامكان، حل يرضي الجميع، حل يحاول انه يكون يتناسب مع جميع الاطراف. ناكد لهم تماما، أول شيء يشعر فيه الأبناء دائما لما بصير فيه هزات، خاصة مثلا هزات الانفصال أو مشاكل بين الأب والأم، بشعر إن هم المذنبين، وإحنا ما بدنا نخليهم إن هم إيش مالهم يشعروا إن هم مذنبين. تقوية الصلابة النفسية تأتي من خلال أن أعرض ابني وابنتي للمواقف الإحباط، أن أتحمل أن يمر. مش كل مرة ابنك بروح بتعرض لمشكلة في المدرسة تنط ثاني يوم على المدرسة تقول لهم ليش ابني صار معه هيك، ليش ابني، قول له روح للمعلمك وحاول حل المشكلة معه، روحي للمس المرشدة واشرحي لها المشكلة، وشوف انت شو ردود الفعل اللي بتصير. حاول قدر الامكان، خلي ابنك مره ينضحك عليه عند التاجر عادي، قول له مشان المره الجايه تعد مصاريك لما يصير معك الموقف، مشان المره الجايه انك انت شو تنتبه للمنتج اللي انت اشتريته او ما الى ذلك. فانا دائما كل ما حطيت ابني بمواقف وانا كنت من وراه، كل ما يا جماعه ما ابني كانت المواقف عليه وقعها يستطيع أن يتعامل معها. أما إن كنت كل مرة أنا أتصدق ما حيتشكل عنده اضطراب نفسي أبدا. هلأ بالنسبة لموضوع الأدوات النفسية والصحية لمواجهة الضغوط والمشكلات، إحنا كلياتنا لما بنتعرض، إحنا فعليا كيف نتعامل مع الضغوط؟ إحنا بنتعامل معها بناء على الخبرات السابقة اللي او ما الى ذلك. نحن نلجا لتمارين التنفس مثلا، انا ابني عنده قلق امتحان، انا ابني عنده توتر، بروح انا بساعده مع المختص على انه ابني يصير يتعلم مثلا تمارين التنفس يمارسها قبل دخوله للامتحان. انا باكد له انه انا مش مشكلتي العلامه، العلامه الك مش الي، والانجاز الك مش الي، فلذلك بخفف عليه شويه من الستريس والتوتر، لان انا ما بدي احكم بناء عليه. برضو كمان بتصير كيف ان موضوع اللي هي الادوات اللي بتساعدني على ان انا ما يصير في عندي صلاب، ما يصير في عندي هزات او ما الى ذلك، انه لما يكون ابني شايف شو انا بتصرف، واللي هي بنرجع عليها على فكره القدوه، هاي الادوات الصحيه والنفسيه لمواجهه الضغوط، لما يشوف انه انا فعليا شو انا بتعامل مع المواقف، بناء عليه هو يتعامل مع المواقف ايش مالها اللي حتواجهه، ومنها ايش مالها الضغوط. نصيحة بهاي المرحلة، اشرحوا كفكر لهم، اشرحوا لهم القضية الفلسطينية كتوجه، شجعوا كثير على المقاطعة، انتوا كونوا أول الناس اللي فعليا ما تجيبوا المنتجات، وإذا لاحظتوا إنه أبنائنا فعليا مقتنعين وحابين وحريصين، والله أنا بنتي فاجأتني أكثر من حسي أنا، وفعلا شجعوهم على إنه إحنا بنقدر نساعد، شعور العجز هذا إنه إحنا على الأقل اقتصاديا ننهزهم. فلذلك هون انا بخلي يحس انه هو قدم شيء، فبيخف عنده ايش الضغط والتوتر اللي هو ممكن يعيشه لفكره انه انا عاجز، انا الناجي العاجز بسموه، احنا الناجي العاجز، احنا الناجي من هاي الحرب النفسيه اللي احنا اصلا انسانيا نتعاطف مع اهل غزه. فما بالكم لما اطفال تشجعهم انه المقاطعه فعليا، لما ما تاكل بيت الكندر انت ما بتروح، لما ما تروح على ماك انت فعليا بتهزهم، فلذلك اصلا هي فرصه، فرصة إنه أنا أولادي أنمي عندهم جانب الإشباع اللي هو المعنوي أكثر من الجانب فقط الإغراق بالماديات. ويشعر حاله إنه ساهم، ويشعر حاله مستقبل بإذن الله. الغرس إن شاء الله بيبين لما ينحط فعلياً في معتركات حقيقية. كيف بحكي لكم شغله تختصر كل هذا المفهوم، وخلينا مشان نفتح المجال ان شاء الله للحوارات. اخر شيء انا حاططته اللي هي هلا في يوم من الايام، طبعا الستريس حكيت عنه شويه ان شاء الله بنعالج عليه برضه كمان. هلا مارتن بحكي لكم في يوم من الايام، يمكن كنتوا سمعتوا فيها، طفل عمره لما صار عمره تقريبا 11 12 سنه حكى لاهله انه انا يا والدي ووالدتي بدي اني انا اروح على بيت جدودي ومن خلال القطار اركب لحالي. اقول له انت ما بتقدر لحالك انك تروح، حكى لهم لا انا عارف الطريق، بكون القطار بدي يوصلني على المحطه، من محطه لمحطه في بيته. متاكد يا مارتن؟ قال ابدا انا، وظلوا مصر وش ذي. اتفق الام والاب فعليا انهم يودوه، وودوه على القطار، واخر توصياته هو بس بتأفأف بحكي لهم خلص والله فهمت اللي انتم بتحكوه 100 مره. حتى انا والده اذا شعرت في لحظه من اللحظات بالخوف والقلق انا بدي اعطيك ورقه، افتح هاي الورقه لما تتوتر ولما تقلق وتحس حالك انه خلص انت مش عم تقدر تتعامل مع الموقف. حتى انا ماشي حط الورقه مارتن، اول ما دخل مارتن حس بنوع من الانزعاج شوي، يعني في حد اول شيء نظر هيك طلعت عليه ستك بنظرة حزن وشفقة انه طفل لحاله يعني بالقطار، في حد حاول يتحكش فيه، حس انه نظرة مريبة كانت عليه، بلش يتوتر اكثر، اجى صرخ عليه المأمور اللي في القطار اللي بيجمع التذاكر، وصار انه يصرخ عليه انه انت تذكرتك، توتر هون اكثر. لما صار يتحرك ولما خلص انه فعليا تركوا امه وابوه، هون هو كثير حزن لانه حس انه انا فعليا حطيت حالي في مأزق انا مش بامكاني اني اكون فيه. فتذكر الورقه اللي والده اعطاها اياه واللي حكى له اطلع في هاي الورقه لما تتوتر. رجع للورقه وفتحها، واذا مكتوب فيها انا في المقطوره الاخيره. انا في المقطوره الاخيره، واذ بالقطار انا خليتك تعيش التجربه. كذلك أبنائنا، إحنا من الحياة، إحنا يا جماعة بنخليهم يعيشوا في الحياة، إحنا بنخليهم يمارسوا التجارب، لكن أنا بكون من وراء مراقبة الهليكوبتر دائماً، مش هليكوبتر حوامة زي ما بيحكوا، مراقبة الهليكوبتر. تأكدي تماماً، اشعري أبنائك إنك دائماً موجودة معهم، اشعر أبنائك إنك دائماً محيط بكل أمورهم، إياك تشعرهم إنك إنسان مغيب عن أمورهم، أعطيه الثقة وأعطيه الأمان. وأنا ما بحكي لك تفتش في غاضه قدامه، ولا بحكي لك إنك تفتش أشياء، بس أنت من وراء انتبه شو الأشياء اللي موجودة، أعطيهم خصوصية، من حقه أن يكون في عندي خصوصية، بس كمان هم مش في مرحلة عمرية لإنهم يحكموا على الأشياء بمنظومتهم هم. خاصة يا جماعة مش إحنا بس حالنا بنربي أبنائنا، عم بربي مع أبنائنا السوشيال ميديا، عم بربي مع أبنائنا اليوتيوب، عم بربي أبنائنا مواقع التواصل اللي بيسموهم ما يسموا بالإنفلونسرز، وللأسف هم مؤثرين سلبيين أكثر من مؤثرين إيجابيين. يا جماعة لاحظوا أنه أبنائنا ما عندهم شعور بالامتنان، شو ما تجيب لابنك مش ممتن، ليش؟ لأنه أغرق بالماليات بالماديات، وبرضه بيشوف الناس اللي عم ترسم هيك الفانسي الحياة اللي فيها كلها متع وما إلى ذلك، ما برسم لهم إلا صورة إنه كل إشي ملبى، فابنك ما بيشوف الإشي اللي أنت بتجيبه مقابل الشيء اللي هو بتعرض له. راقبوا المحتويات اللي أبنائكم بيشوفوها، حطوا برامج حماية على التليفون، خلي في تايمر لاستخدام الأجهزة، عيشوا أنتوا وياهم حياتهم، استمتعوا في طفولتهم، رح تسرقكم الحياة ورح تكتشفوا أنهم كبروا، لذلك عيشوا معاهم أبسط اهتماماتهم قدر الإمكان. يكون في بيننا وبين أبنائنا حوار 20 دقيقة لازم أخصصها لأولادي، واحد ورا الثاني على الأقل في الأسبوع، لأحكي معه، أسأله شو صار معه في المدرسة، أعيش معه أبسط 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 الاهتمامات تبعته، أحسسه في أهمية النقاش اللي إحنا بنحكي فيه وأهمية الطرح اللي هو بحكي فيه. لا تقمعوا الشخصيات الاستقلالية، لا تقمعوا الشخصيات اللي بتناقشك من أبنائك، هاي شخصية رائعة، هاي أرضية بتخليه بكرة ما يقبل إنه يتعرض لهزة ولا يأخذ الأمور بمسلمات. بالعكس، أنا أناقشه بالمنطق، أناقشه فأكيد مع المنظومة القيمية سواء إلي أو إله.
الله يعطيك العافية دكتورة دعاء.
الله يعافيكم يا رب. تفضل دكتور.
هل بقي في جعبتك شيء ولا خلاص دكتورة؟
أنا هيك أنهي. أنا أتمنى إن شاء الله أني أكون حاولت وصلت المفهوم، وأتمنى إن شاء الله أنهم يكونوا استفادوا بإذن الله تعالى من المحاضرة.
بارك الله فيك يا دكتورة، وكتب الله أجرك، جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة.
اللهم أمين يا رب.
الآن راح نفتح المجال أمام الزملاء والزميلات، إذا كان هناك مداخلة أو استفسار أو سؤال يا مرحبا، فنرحب بالجميع. طيب دكتورة، هل تنصحي قبل ما، إذا كان ما في سؤال من الإخوة والأخوات، هل تنصحي بمشاهدة، أو يعني كيف تنصحين بمتابعة أخبار المظلومين والشهداء في غزة؟ نعم، بالنسبة للمشاهد القاسية.
أبدا ولا للمراحل، حتى إلنا إحنا يا جماعة افصلوا حالكم شوي، لأنه في مرحلة لما يكون ليل نهار التلفزيون محطوط بس على مشاهد الدمار، هون أنا فعليا أصلا تعبت أنا نفسيا وهم تعبوا نفسيا، فلذلك ما بستفيد، حيصير في عندهم أحلام، حيصير في عندهم كوابيس، حأدخل أنا في جانب اضطرابات أنا في غنية بينا عنه، اشرح واوضح، بس ما في داعي انه يكون ليل نهار بس فقط احنا منصبين. مش معناها تخلي عن القضيه ولا معناها انه احنا تخلينا، لكن الدعاء اخلي ابنائي انا وياهم نصير نصلي فعليا، ارجعهم للعبادات ولا منسوب العبادات، نصلي احنا وياهم جماعه في البيت، ندعي دائما، احثهم على فكره الدعاء، ادعوهم على فكره انه مثلا شفتوا كثير في مدارس عملت فكره حمله اللي هي البازار او شيء زي تجميع التبرعات، حفته انه يشارك، ومن حصلته هو الشخصيه لحتى يحس حاله انه ايش ماله، انه ساهم. كمان شوي باذن الله تعالى لما يصير كمان اكيد حمله التبرعات وغيره، خليهم بالعكس يشاركوا فيها. كمان مشاهده مشاهد الدمار شو حيستفيد؟ ولا شيء، اعرج انه هاي هم اصحاب قضيه. اكيد حيكون فيها دفع مشاهده، واكيد المحتوى ما يكون حاد، لانه حيبقى في بيفصل يميز انه هذا مش عندي، هذا عند ايش؟ جهه ثانيه او مكان اخر.
دكتورة شوفي، يعني خلينا نكون احنا صادقين، يعني ويعني الان يصعب انه نمنع عن اطفالنا الصور، اي صور سواء كانت صور الشهداء او سواهم، لكن في حال مثلا راى طفل يعني صوره طفل شهيد، يعني سورة يعني كثير يعني موغلة في القساوة.
مؤلمة
ما هو
صح.
ردة فعلنا؟ نعم، ما هي
أنا ردة
ما
فعلي
هي ردة الفعل؟ نعم
بناء دكتور بيختلف الأطفال وبيختلف كل شخص، من حكيناها مع صلابته النفسية صح؟ هل استعداد، أحيانا في شخصيات حساسة بتنهز بطريقة كثير كبيرة، وفي شخصيات إيش مالها ما بتنهز. والأطفال ما بيعطيني ردة الفعل الآن، الطفل بيعطيني ردة الفعل بعدين، تظهر عليه على شكل مشاكل سلوكية، بتظهر عليه على شكل عدوان، غضب، انفعال، عدم نوم أو ما إلى ذلك. هلا هو لما يتعرض للمحتوى تمام ويجي يحكيني ويناقشني فيه، بحكي له في النهاية شهيد، هو شهيد، هو هذا احتلال، هذا عدو غاشم، أكيد بصير فيها الحروب، بصير فيها هيك ضحايا، ولكن أنا بحاول قدر الإمكان أوصل له إنه في نتيجة إيجابية في النهاية من استشهاده، يعني وهو لا يجد من الشهادة إلا كشوكة الإبرة. كيف يعني شكة إبرة شوكة؟ يعني هو ما راح يحس بالألم اللي أنت متخيله. إحنا بنأكد على هذا المفهوم لأنه هم شعورهم دائما إنه هو تألم كثير، معناته هو توجع كثير، معناته هاي الفكرة اللي أنا بدي أحاول قدر الإمكان أوصلها. هو يا دكتور مفهوم صعب، مفهوم مش سهل
لا،
إنه
لكن
حد
دكتورة
إنسان لا
ما أردته،
تجرب.
ما أردت نعم ما أردت أن قضيت أنه كأنها شكت إبرة، هذا كان المقصود تحديدا. وجيد يعرف الأطفال أنه الشهيد بالفعل يعني عبد الله عز وجل له مكانة عالية، بل
بيشفع
أحياء عند
لأهله
ربهم
70 من
يرزقون.
أهله، بحكي لهم طب كم
نعم
تخيل إنه بيشفع، كم تخيل إنه هو بعدين مثلا في كثير مشاهد جميلة إذا شفتوها، الطفل اللي عمره 15 سنة المكان رائحة المسك تفوح فيها، فبحكي لهم طب هذا احنا في عندنا نهاية، وهيك هيك الموت حاصل علينا، ان نموت بأجر وان نموت بالشهادة، يعني هذا الوضع الانسان اللي بيتمناه.
نعم، وعلى كل حال دكتورة هذه فرصة أيضا، يعني نحن أجبرنا عليها، يعني بمعنى أنه مشاهد القتل ما حدا يحب القتل ولا نحب الابتلاء، ولكن علينا أن نصبر إذا ابتلينا. وفرصة أيضا حتى نبني القواعد الأساسية عند أبنائنا تجاه هذا العدو
بالضبط
النازي المحتل،
دكتور، كم من ابنائنا
وفرصة
ما
أن
بيصلي،
نرجع
صار عمره 7 8
المفاهيم إلى
سنوات ما بيصلي.
نعم إلى أساسها، أن فلسطين هاي أرض عربية وإسلامية، وأن هؤلاء محتلون قدموا من جميع مناطق العالم وليس لهم حق.
ايوه
وأكبر دليل
صحيح
على ذلك ما
صحيح،
يفعلونه الآن في غزة من ضرب الجامعات والمدارس والمساجد والنازحين الذين نزحوا، هم يعني البعض منهم نزحوا ومع ذلك تم ضربهم، فهذا لا ذمة له ولا ضمير. وجيد أن نعيد تأسيس المفاهيم الأساسية لأبنائنا في هذا العصر، وأن السلام مع هؤلاء يعني هو ليس صحيحا. احنا لنا الآن تقريبا 40 سنة أو أكثر من 45 سنة اتفاقية كامب ديفيد، و30 سنة اتفاقية السلام وادي عربة، مع ذلك يعاملوننا يعني
ما
معاملة
احترموا اي من
كأنهم ما
هذا
دون في
الشيء، بالعكس
حالة حرب.
بالعكس صحيح.
صحيح، نعم. كلما
حتى انه
يعني
كمان مثلا من الاسئله اللي سالتني اياها بنتي مثلا، ماما طب كيف هم اجوا على فلسطين؟ فانت تشرح لهم فعليا البدايات، البدايات بقولها انا كان عندهم خيار الارجنتين، كان عندهم خيار البرازيل، بعدين كان ثالث خيار تخيل يمسك فلسطين، فانا شرحت لها من البدايه فكره انه كانت مثلا، يعني لانه حبيت فيها انها هي بدها تفهم بالضبط من متى طب اجى الاحتلال، طب ليش اجى الاحتلال؟ فلسطين جميله، فلسطين ارض خيرات، فلسطين فيها المسجد الاقصى، فلسطين يعتقدوا، فرجعناها لايش؟ للاصول. فانت لما بترجع ابنائك الفهم يا دكتور الدقيق له، بيخلي انه هذا الدكتور نجيب التحرير، يعني هذا اللي احنا نتمنى انه احنا
وهي ايضا يعني دكتوره صوتك بيقطع، لكن هي برضو هي يعني هي دعوه الى يعني الى اعاده قراءه القران وتفسيره على ضوء الواقع الحاصل. كلما عهد نبذه فريق منهم. بهمنا يظلوا ابنائنا في حصانه قويه، وبالعكس يعني هي يعني كما قلت نحن لم نختار هذا الابتلاء، تم فرضه على اخواننا في غزه، فبالتالي بدنا نتعامل معه بكل رشاد وبكل رشد، وايضا ما نبالغ كثيرا في تفسير اي شيء، نعطي الامور
حلو
حجمها الطبيعي
حلو
بلا
صحيح.
مبالغه، وايضا ولا تسهيل. لو كان في سؤال عند او مداخله عند زملائنا نحن نرحب بهذا السؤال او الاستفسار. طيب نشوف الشات يا دكتورة، دكتورة دعاء، إذا في حدا عنده شات.
والله أنا عم بشوف هنا، عم بحاول أشوف الشات.
دكتورة
يعطيك ألف
خديجة
عافية.
تسأل، تقول الدكتورة مرات لما نخبرهم بالأزمات المالية والاجتماعية ينشأ الطفل على عدم الاكتراث وعدم الحساسية الإحساس بالمسؤولية، وما يحس وما يعني ما يحس بقيمة الأشياء إلا إذا حس بالفقد، لأنه الإنسان
لا أنا
دائما
حكيت،
يعني يحط أو يضع في حساب أنه بيوم يقدر يعيش في أزمة حقيقية تجيه صدمة وقتها لأنه عاش. يعني معنى آخر أنه أنت لو خبرت ابنك بأنه عندنا أزمة يمكن ما يأخذها بشكل أساسي، أو يأخذها يعني أنه عبارة عن معلومة للإحاطة لا أكثر ولا أقل، يعني لا يتفاعل مع هذه المعلومة.
هو ما
فكيف
راح
ممكن
يتفاعل مع هاي
نخلي
المعلومة.
أطفال
يعني دكتور، لا لا، الفكرة اللي أنا كنت أطرحها لهم إنه دائما إحنا كمختصين بنحكي خلي عندهم شعور بالأمان، ولكن في نفس الوقت أنا بحكي له ما عدنا زي زمان نقدر نروح ونشتري هاي الأشياء، تمام؟ خاصة إذا كنت معوده على ليفل معين. ما هو يا دكتور أحيانا حتى لما تكون الفلوس موجودة لازم ما يكون دائما بس فقط الجانب المادي مشبع عندنا، ولا
صح.
تعبيري عن عندهم دائما بس مادي، يعني لازم إن موجوده، بس لما انا بحكي عن اشياء بحكي عن انا الرفاهيات، لكن انا لما اجي احكي لابني ما معنى مصاري، ما في فلوس، ما في، انا بدبر، انا بحل الازمه، صح ولا لا؟ طب هو الهزه القلق اللي هو عاشها هاي، هذا لا يتنافى مع فكره انه انا دائما بكون فيه وما فيه، فيه وما فيه، المنسوب بيكون متوسط يا جماعه، ما بيكون فيه ايش ماله، لا بدنا حرمان ولا بدنا احنا ايش اغراق في الماديات. هذا اللي قصدته دكتور.
طيب دكتورة، قضم الأظافر بالفم وشرود الذهن هل له سبب نفسي؟
قضم الاظافر وشرود الذهن،
نعم
طبعا طبعا اكيد انه نوع من انواع التعبير عن التوتر.
بس ممكن لو سمحتي الأخت السائلة تسأل تحدد كم عمر الطفل أو الطفل أو طفلة حتى يكون الإجابة
كم
يعني
عمره؟
أرشد لو سمحت.
الشدة والمدة والتكرار للسلوك، يعني هذه بتلعب دور كبير.
معايير الحكم، نعم معايير الحكم على
بالضبط،
السلوك،
متى
نعم
بيظهر قضم الأظافر عنده؟ هل بالمدرسة؟ هل عندي بالبيت؟
نعم
ولكن قضم
هاي الأسئلة
الأظافر
ضرورية للإجابة. نعم
مشكلة سلوكية تدل على التوتر عند الطفل.
نعم سلوك غير سوي. طيب دكتورة
صحيح،
اللهم صل على، نعم مش طفل، امرأة متزوجة بشكل متكرر
متوترة، متوترة.
متوترة، يعني في الغالب الامرأة الراشدة يعني قضم الأظافر هذا أصلا يكون يعني في يعني
ممكن
يكون في أدنى مرحلة
دكتور
ما
يصير هاي
يكون أصلا،
سلوكات
صح ولا لا؟
تجنبية، وجد الدكتور هي بتصير سلوكات تجنبية، وجدت فيها الراحة صارت تلجأ إلها كل ما تعرضت للستريس ولتوتر.
هل تنصحي تتوجه لأخصائي نفسي
طبعا
أو ما
مختص
شابه؟
أكيد، لأنه ممكن إذا كانت المنطقة كلها تؤكل، تمام؟ وإذا بتوصل لحد الألم، حد التجريح، أو مزعج أمام الآخرين، ما هو عفوا سلوك منفر إنه حد يأكل أظافره أمام الآخرين مثلا أو ما إلى ذلك. فأكيد بوجهها
نعم
للروح
لا شك،
المختص أكيد.
نعم وهذا ليس يعني بالعكس، هذا يعني الذهاب للمختص يعني أسلوب حضاري وليس فيه أي مشكلة. كيف ممكن
يا دكتور
نغير
ألوان،
الجرعة أو نتدرج حسب، نعم بالنسبة للحصانة النفسية كيف ممكن نعدل أو نغير الجرعة أو نتدرج حسب سن الطفل؟
أشوف
بالنسبة
هذا
لعلها تقصد الأستاذ الأحداث الحالية يعني.
نتدرج بالنسبة لسن الطفل، يعني بمعنى إحنا هلأ حكينا إنه دائما تركيزنا يكون على إنه، شفتي لما حكينا عن موضوع المشاهد إنه الشهيد لا يجد من ألم الشهادة إلا كشك شوكة الإبرة، هاي نقطة. الشغلة الثانية، الأطفال الآن بمرحلة عمرية، لاحظي عمر 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، كثير بيحبوا مثلا الاشياء الزاكيه، صح؟ وانا معوده باغلب الاشياء الزاكيه، لاحظتوا انتم اذا الشيبس، الشوكولاته، هاي الاشياء واللي كواليتي فيها منيحه هي كلها من منتجات المقاطعه. فانا ابلش اوديه على انه احنا وياه نروح نختار البدائل، وبناء عليه احنا ايش مالنا؟ فاحنا حاربنا اسرائيل اقتصاديا، فبناء عليه احنا كنا ايش مالنا؟ مشاركين. هلا طفل عمره 5 سنوات وطفل عمره 4 سنوات ما راح يستوعب انه الشهيد لا يجد من اثر الشهاده الا كشوكه ابره، صح يا دكتور؟ يعني ما
صحيح
راح يكون المفهوم بالنسبه له متجدد زي ما انا بفهمهم. في على الاقل بهاي المرحله العمريه احنا بنساعد فلسطين في المقاطعه.
نعم كلنا على ثغرة فلا يؤتين من قبله ولو كان بالمقاطعة، وهذا أضعف الإيمان طبعا،
بالضبط
وبالدعاء لا شك.
بالضبط،
نعم
والدعاء بالضبط، والتربية الإيمانية. الآن إحنا بنستغل الفرصة لفكرة التربية الإيمانية، فكرة الصلاة أركز عليها، فكرة إني أرجعهم للإله القادر الوحيد اللي ممكن إيش ماله يرفع هذا البلاء.
نعم عادة الأستاذة لين بتحكي إنه حاولت أن أساعدها الامرأة أو الكبيرة أو أنسيها هذا السلوك قضم الأظافر، بس ما بتتقبل، بتحكي عادي، وأنا صرت أعرف لها أنها بتفكر، بحس بتسرح أو بتفكر معنى آخر، صارت يعني يبدو أنها لا إراديا كل ما بتسرح تضع مثلا يعني إصبعها في فمها
ما
أو
هي
قضم
بتصير، ما
الأظافر.
هي بتصير سلوكات لا إرادية لما الفكرة تكون
نعم
مسبب للتوتر، فبناء عليه بنلجأ لقضم الأظافر لأنه بخفف عنا شعور التوتر. فهي دائرة
صحيح
دكتور، دائرة.
مظبوط صحيح. دائما الانسان لما يكون عنده يعني لما يعني في الغالب
حاول
في السلوكات
تنسيها،
هاي
أنت
تتركها
نسيتيها صحيح أكيد. لا
بدون انتباه، لكن مع الانتباه غالبا يعني يكون السلوكات غير سلوكي، السلوكات غير
بدون
تكيفيه
وعي،
اقل.
بدون
استاذ
وعي،
رضا تفضلي.
بدون وعي دكتور، هي
نعم تفضل
بتبدا
استاذ رضا.
كذا زي ما بس ولع
اوكي
دلع واخرها ولع.
تفضل استاذ رضا.
تفضلي.
يعطيك
يعني
العافيه
اهلا
دكتوره.
وسهلا يا ربا، اهلا وسهلا.
أهلا فيكي، أنا بدي أسأل سؤال. هلأ ابني صفه تقريبا صف رابع، تمام؟ في أحيانا أنشطة عنده بتصير بالمدرسة، فأنا أحيانا بتطوع عشان مثلا أروح أعمل هاي الأنشطة، فما بيتقبل وجودي لما أروح أعطي لصفه، أنه بقولي ماما لا تنزلي الصف اللي أنا فيه. بقول له طب ليه؟ قال هيك خلص. فعم بحاول أقدر أعرف الأسباب، مش عم يعطيني إجابة صحيحة. يعني قال حتى
هلا شوفي
صفي
حسب التربية
وصفي
في
الشعب الثاني، يعني الشعب الثاني كمان ما بده إياني أعطيهم، يعني مش بس شعبته
أولاد
هو.
بالعادة عندهم تحفظ على مفهوم إنه تيجي الأم من باب إنه أنت بتحميني زيادة، أو أنت بتيجي زيادة على هذا الموضوع، وبناء عليه بيحب إنه يعيش شعور نوع من الاستقلالية. عندهم تحفظ على الأم بالذات. أنا لاحظت لما كنت أحكي مثلا أنا وياهم، اسأليهم، اسألي الرابع شو أسماء أمهاتهم، ولا واحد بيحكي اسم أمه.
صحيح صحيح،
هاي
كان
نتيجة
حريص
الذكور اللي
جدا انه
موجودة
ما
في
حدا
المجتمع.
يعرف اسمي.
بيحكي لك ما هو هلا رابع، بداية مرحلة المراهقة، بداية شعوره بالاستقلالية، بداية رغبته انه يثبت لك انه انا مش محتاجة انه انت تكوني موجودة في المدرسة عشان تكوني معي. ما في داعي تكوني معي، انا زلمة، ما فيش داعي تحكي، فيش داعي تحكي للمس، فيش داعي تحضر الاجتماع، خاصة عند الاولاد. بينما البنات لو انها بنت حتكيف انه انت بتيجي
لا
على
لا هلا
المدرسة.
عندي العكس، بس انا مثلا بدي اروح اعطي نشاط، الفكره مش بس اجتماع، انا نشاط مثلا مع المرشد مساعده مثلا، فكثير عم بتضايق، عرفتي؟
بتضايق
فمش
طبعا،
عارفه.
لانه ما بحب انه قدام الاولاد تنعرف امه وينعرف اسمها. بس اختصرها عليكي.
اوكي يعطيك العافيه.
الله يعافيكي.
هذا العقل العربي دكتوره، العقل
عقل
العربي الجمعي.
بالضبط. اذا محامي
نعم ما شاء الله، الله يحفظ لك اياه. طيب سؤال اخر
دكتور ابن اسم
دكتور
الله عليه، اي
محسن
سؤال؟
سعد. طيب دكتور عندك اي اضافات اخرى؟ دكتورة دعاء عندك اي اضافات تحب تضيفيها؟
والله اتمنى ان نكون احنا اشبعنا الموضوع. اي مشاكل سلوكيه او اي استفسار ان شاء الله نحن موجودين اكيد في مبادره واعي وفي غيرها من المبادرات باذن الله تعالى. لاي دائما نصيحتي توجهوا للمختص، سواء في خدمات التربيه الخاصه او حتى خدمات الصحه النفسيه، اسمعوا دائما من المختص. المختص دائما يفسر لك الامر من وجهه نظر ايش علميه، بينما الأم، الأخت، الجارة، الما إلى ذلك، هاي من وجهة نظرها هي بناء على تجاربها هي اللي ممكن ما تكون تتلائم مع تجربتنا إحنا فعليا الشخصية.
دكتورة دعاء الله يجزيك الخير على هذه الإرشادات والنصائح القيمة، نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الصحة، وأن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة وفي كل البلدان العربية والإسلامية بل والعالم أيضا.
اللهم آمين يا رب
وشكري
العالمين.
وجودك معنا وحضورك
وأنا
ومبادرتك
الله يرضى
يعني
عنك
في مبادرة
دكتور.
واعي، وأيضا بالتشاركي مع صناع السعادة نشرف دائما بتقديم كل ما هو مفيد لأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة أو حتى الأشخاص العاديين. وإن شاء الله تعالى نلتقي في قادم الأيام بمواضيع تخص الجميع
بإذن الله.
بحول الله تعالى. أشكرك دكتورة دعاء، وأشكر للجميع
حياك يا
حضوره
دكتور، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم
ورابط
على هذه
التسجيل.
الجميلة.
نعم الله يجزيك خير، رابط التسجيل أيها أمامكم زملائنا وزميلاتنا الفاضلات، وبارك الله فيكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية، تصبحوا على خير دكتور، شكرا لك، مع السلامة.
يا مرحبا، مع السلامة.
Thank you.